أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 93 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. ونحن بفضل الله تعالى قطعنا شوطا طويلا من هذا الباب الذي أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى عددا كبيرا من الأحاديث التي تحرم الظلم والتي تأمر برد المظالم. وقد أطال المؤلف رحمه الله تعالى النفس في هذا الباب، وكأنه أتى على الجرح والوجع، والجرح هنا اسم جنس، يعني الجروح الكثيرة التي نعاني منها في كل مكان، والظلم الذي عم وطم وملأ بقاع الأرض. وليس لنا إلا الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نتحدث في هذا الباب، فذكرنا أحاديثا لا أعود كثيرا إلى الوراء، وإنما عند الحديث 14 بعد 200 عن أبي أمامة ياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. يا الله. وإن قضيبا من أراك، وأنا قلت لكم عندما شرحت هذا الحديث، القضيب الذي من أراك يعني السواك الذي هو من شجر الأراك، فأمسكت بالسواك آنذاك وقلت هكذا، تخيل مثل هذا السواك يسقط مني فيأخذه إنسان بغير حقه فيوجب له النار ويحرم عليه الجنة. يا الله، قضيب من أراك، ما هذا السواك؟ إذا قيس إلى هذه الحقوق التي تقتطع من أصحابها، إلى المظالم الكثيرة التي تعد بالملايين بالمليارات بالتريليونات، ما هذا؟ ما هذا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، مستوى الحكام ومستوى الشعوب؟ وإن كان عودا من أراك، أو إن كان مثل عود الثقاب، حتى الشبكة اليوم للأسف الشبكة ضعيفة، كما أن الحقوق المقتطعة كثيرة. ومن بين الأحاديث في هذا الباب عن أبي قتادة، الحارث بن ربعي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. هنا الشيخ علي بارك الله فيه ذكرنا بحديث ذكرناه وشرحناه عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود كأني أنظر إليه، فقام إليه رجل أسود كأني أنظر إليه، يقول: يا رسول الله، سمعتك تقول كذا وكذا. قال: نعم، ولا زلت أقوله، ولا زلت أقوله. قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. مرة أخرى، وهذا أيضا هذا الحديث شرحناه بفضل الله تعالى وأطلنا فيه النفس، عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. فقال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. أيضا من بين أحاديث الظلم ما خطب به عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ويوم النحر في منى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، أي اشهد عليهم أنني بلغتهم، وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته، وأقر بذلك في يوم النحر. ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه، وأنه ترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، ولم يكتموا من سنته شيئا، وبلغوا ما جاء به من الوحي ولم يكتموا منه شيئا. فجاءت الشريعة والحمد لله كاملة من كل وجه، بلغها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، ثم بلغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون عمن قبلهم، وهكذا إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. ومما ذكرناه في باب الظلم، تحريم الظلم والأمر برد المظالم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. يا الله، شهادة، شهادة في سبيل الله أعظم الأعمال وأرجى ما يتمناه الإنسان. أعرف شخصا كان يقول لي: لقد فعلت أمورا لا أرى غير الشهادة في سبيل الله تكفرها. وحين كنت أحدث الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل العشر الأول من ذي الحجة، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح وأحب لله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يا الله، كلمة ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم علموا أنه عظيم جدا وأنه ذروة سنام الإسلام، وهذا الذي حرص أعداء الإسلام على أن يشوهوا صورته بالشبهات حوله من قديم، وبوصفه بأنه الإرهاب في العصر الحديث، وبتعقب المجاهدين في كل مكان والقضاء عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى شيئا وحيدا، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا الله، يعني الشهادة في أجل صورها، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأعلى صور الشهادة من قتل في سبيل الله، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. يعني له من أجل عصبية ولا حمية ولا وطنية ولا قومية ولا أي شيء من هذا، ولا أن يرى يعني مكانه أو يكون يعني يقال شجاع أو كذا، لا، قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ونحن في غزوة من أعظم الغزوات، يوم خيبر، يوم خيبر الذي لا ينساه اليهود أبدا، حتى إن جلد معير تمر على ساحل الخليج وتقول: شوف ساحل الخليج أين وخيبر أين، تقول: أشم رائحة أجدادي في خيبر. لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، يعني قتلوا في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يسكت، وسكوته إقرار، صلى الله عليه وسلم. والسنة ما بين قول وفعل وتقرير، كونه يسكت عليه الصلاة والسلام أقرهم على شهادة فلان وفلان، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، هو أيضا قتل مثل هؤلاء. إنه قتل في سبيل الله، يا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلا، نفي فيه معنى الزجر والردع، كلا إني رأيته في النار، يا الله أعوذ بالله، رأيته في النار في بردة غلها، بردة أو عباءة، معروفة كلمة بردة أو عباءة تطلق على شيء واحد، لكن البعض يسميها بردة والبعض يسميها عباءة، وهي هذا الثوب الذي نتحلى به ونتجمل به في الجمع والأعياد وملاقات الوفود كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. يعني غالبا حتى أكون في يوم الجمعة الجو حار ولا يحتمل عباءة، ولكني أراها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فألبس عباءتي وإن أصابني من الحر والعرق ما أصابني. لكن هذا درس الآن اكتفيت فيه بالقميص الأبيض، لأن الجو بدأ يحرر عندنا وتشتد حرارته عندكم. أقول يعني فالعباءة معروفة لكم، والبعض كما قلنا يسميها بردة، فكان يقال للنبي عليه الصلاة والسلام بردة أو يقال له عباءة. هذا الصحابي الذي قاتل حتى قتل، قبل أن يقتل وجد في الغنائم بردة أو عباءة أعجبته وافقت هواه فأخذها، وليس من حقه أن يأخذها لأنها غنيمة مال عام، والإسلام يحافظ على المال العام كما يحافظ على المال الخاص، وليس لأحد أن يتصرف في المال العام إلا أن يرجع للإمام أو الأمير، قائد السرية، قائد الغزوة، وهنا معهم النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تريد هذه العباءة خلاص، يعني تهواها وكذا، انتظر حتى توزع الغنائم، قل له يا رسول الله استأذنك اجعل هذه في نصيبي، والغنائم تقسم بين الرجال والفرسان. فلكنه تعجل فغلى، يعني أخفى هذه العباءة، ثم جاء القتال. لمن يذكر حديثنا عن خيبر، كانت حصنا وراء حصن وراء حصن ويوما تلو يوم، ففي يوم قاتل فقتل، ليس بينه وبين الشهادة إلا أن يقتل، فلان شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. شيء يعني نسأل الله أن يسلم، سلم يا رب سلم، شهادة في سبيل الله، فيحرم درجة الشهادة ويرى في النار برؤية حقيقية من النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرى ما لا نرى، وعنده من علم الغيب ما ليس عند غيره، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن بين لمحات الغيب التي علمها يرى هذا الإنسان في النار في بردة غلها، ويعلم أصحابه بذلك، ويصلنا هذا الإعلام على أن الظلم يعني ولو في بردة عباءة، ولا تظنن أن العباءة مثل هذه الأيام، يعني قديما كانت لا تساوي شيئا قياسا إلى هذه الأيام. يعني وأنا طالب فصلت عباءة أطلع بها المنبر أخطب الجمعة لما كنت أخطب في مسجد الاستقامة في الجمعية الشرعية، وأعلم أنها سنة، ففصلت عباءة، أذكر فصلتها بعشرين جنيها. مرت الأيام وبعد عشرين سنة تقريبا واحد فصل لي عباءة وقل له كم هذه؟ قال 600 جنيه. 600 جنيه، والله اليوم لا أدري كم تصل، يعني أنا عندي كم عباءة بخطب بهم الجمعة يعني من قبل 25 سنة وأكثر، وأيام اشتريت عباية مش عارف بكم ريال من السعودية، يمكن ما كملت 20 ريال حتى، اللي من سنة 80 واللي من سنة 2000 ولغاية النهاردة. وفي ناس يقولوا لي أنا يعني العباءة بلبسها يوم الجمعة خلاص سنة، ما تغيرش العباءة، ما غيرها ليه؟ ما ماشي الحال سنة وبحييها وشكلها حلو ماشي، لا أنا طولت ولا صرت ممكن شوية أدخل وشوية أرفع. عباءة عباءة لا راحت ولا جات، ضيعت عليه الشهادة في سبيل الله. يا والله والله الحكاية دي محتاجة الواحد بس يقعد يفكر فيها ويسرح من غير ما نتكلم، يعني ما في كلام يقال، لأن المقارنات عجيبة. يعني عباءة بقول لك أنا جايب عباية بعشرين ريال أو فصلت لي عباية في مصر بعشرين جنيه، وده يعني طب ده بعد 1400 سنة من العباية اللي خدها صاحبنا في غزوة خيبر، كانت تسوي إيه ساعتها؟ يعني ملالين بالنسبة لنا، فتكون سببا في دخوله النار. طب ولما بتابع الواقع، أنا يعني يمكن كتير حتى ما بتابع لأنه نفسيتي بتتعب، ولكن بتذكر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذب جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني من ملاليم لملايين ومليارات وبغير حق. يا الله ظلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في الحديث الذي بعده برقم 217 في الباب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. يقره على هذا عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. في هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب تحريم الظلم، لكن هذا الحديث في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة وذروة، ذروة سنام الإسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، حقوق العباد، حقوق العباد إلا الدين. وكذلك إذا غل الإنسان شيئا مما غنمه، يعني أخفاه وجحده، ففي الحديث الأول أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر أقبلوا، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا، وذكر الحديث. والبردة كلا إني رأيته في النار لبردة غلها أو عبا، والبردة نوع من الثياب، والعباءة معروفة، غلها يعني كتمها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال فكتمها، يريد أن يختص بها لنفسه، فعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله. وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا، يعني ليس بشهيد، لأنه غل هذا الشيء البسيط فأحبط جهاده، نسأل الله العافية، وصار في النار. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد، وإن قتل في معركة بين المسلمين والكفار لا نقول فلان شهيد هكذا بإطلاق، إن كان ولابد نحتسبه شهيدا عند الله إذا كان من أنواع الشهادة. لكن عندنا الشهيد جرجس والشهيد بطرس، لا نقول فلان شهيد، الاحتمال أن يكون غل شيئا من الغنائم أو الفيء، ولو غل قرشا واحدا أو مسمارا زال عنه اسم الشهادة. وكذلك الاحتمال أن تكون نيته غير صواب، بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبه لهذه القضية جيدة، قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه. ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا، كل يعطى هذا الوسام، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن، ومع ذلك يقولون فلان شهيد، استشهد فلان. وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال فلان شهيد، قال إنكم تقولون فلان شهيد، فلان قتل في سبيل الله، ولعله يكون كذا وكذا، يعني غلة، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد، يعني عمم، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من مات فهو شهيد. أما قول فلان شهيد وإن كان في المعركة يتشخط بدمه فلا تقل عنه إنه شهيد، علمه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه، لا ندري ما خاتمته، لا ندري كيف حياته، هل نجا من الشرك أو لم ينجو منه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد، وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس بشهيد، وإن قلنا إنه شهيد، إذن نقول نرجو أن يكون فلان شهيدا، أو نقول عموما من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك. وفي الحديث الثاني دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة لأنه حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به. ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين، فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية، يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك، ولا يهم هذا الأمر. تعالوا إلى ما يحدث عند الزواج، كماليات قبل الضروريات، وغرفة الأطفال قبل غرفة العريس والعروس، والدبدوب بتاع الطفل على السرير، دبديب من الأشياء المحرمة والأشياء المنهى عنها، واللي تجيب عفاريت في البيوت، وكله بالدين وبالقسط، والدين هم بالليل ذل بالنهار. ولطالما عايشت وشاهدت أناسا أتوا بغرف الأطفال ولم يرزقوا بأطفال، فتكون غرفة الأطفال بالنسبة لهم حسرة. ورأيت مشاكل بين أزواج وزوجات تصل إلى السماء كما يقولون، وتجد بسبب العفاريت، وتجد الشقة مليئة بالدباديب للأطفال والتماثيل التي يزينون بها غرفة الصالون والأشياء هذه، وأشياء مكلفة وكله بالدين. النهاردة وصلت تكاليف الزواج كام؟ وتفرجوا على العوانس من الصنفين، من الشباب والنساء، اللي وصلوا إلى سن 40 تقريبا ما يستطيع التزوج بسبب الأمور الكمالية، بسبب أنه لابد الشبكة بالشيء الفلاني وقائمة العروسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد تجد إنسانا فقيرا يشتري سيارة بمبلغ كبير بالدين وبالقرض من البنك بالربا، وهو يمكنه أن يشتري سيارة مستعملة استعمالا نظيفا بأقل من الجديدة. هذه لو كانت الجديدة 100 مثلا 100,000، سيارة مستعملة ب20، دام على سبيل المثال يعني. أو أكلمك أيام ما كان أتعامل مع السيارات قبل 10 سنوات، لكن أن يشتري سيارة جديدة وعن طريق وساطة البنك، والبنك يضمن الفلوس لصاحب صالة السيارات أو المعرض، وانت تدفع القسط من مرتبك أو غير مرتبك ومع الفائدة الثابتة. وطبعا الآن كل شيء يستحل في بلادنا على أنه فوائد البنوك حلال حلال حلال، وقد أجمع العلماء، وإجماع العلماء عندنا لا ينخرم، ولا نعلم ذنبا من الكبائر في الإسلام أعلن الله فيه الحرب والمحق سوى الربا. فإذا اشترى الإنسان سيارة أو شقة أو غير ذلك عن طريق البنك، فهذا من قلة الفقه في الدين وضعف اليقين. فحرص على ألا تأخذ شيئا بالتقسيط ولا بالدين، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه بعيدا عن الدين. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده. آمين. أضحك الله وسنك يا شيخ علي، سيارة ب80 جنيه. وفي الحديث 18 بعد 200 في الكتاب، ولا أذكر رقمه الآن في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أو أتدرون ما المفلس؟ أي نعم. قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله تعالى. حديث المفلس حديث مشهور مرة أخرى ومعناه واضح، ربما لا نطيل في الشرح إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، الصيام بصلاة وصيام وزكاة يعني من بعد كلمة التوحيد 3 من أهم أركان الإسلام، لم يذكر الحج، ربما كان الحديث قبل فريضة الحج، وربما لأن الحج لمن استطاع عليه سبيلا. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يبقى هذا كله في باب الظلم، هو شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يبقى شيء في باب الشتم والضرب، وشيء في باب قذف وسفك الدماء أو أكل أموال بالباطل. يأتي ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. المصريين ينزحوا يقولوا إيه على بقولوا كل ضرب كل ضربة في الشتيمة أهو ده عنده ضرب وعنده شتيمة. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار، لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه أو لتقرير الحكم. فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف يعني الرطب؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. اللي يعني نقول عليه عندنا بالله جل عمي فلان مفلس أو أنا مفلس، ويحط يديه في الجيوب وطلعهم فاضيين. المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي أعيان من المال. أي إن المفلس يعني الفقير، وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس. فإذا قالوا من المفلس يعني الذي ليس عنده نقود ولا عنده متاع بل هو فقير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وفي رواية: بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من الحسنات، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء وصنوف من الظلم، والناس يريدون أخذ حقهم ما لا يأخذونه في الدنيا سيأخذونه في الآخرة، فيقتص لهم منه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. تنقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي وثواب الزكاة ينتهي وثواب الصيام ينتهي، كل ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاته ويطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله تعالى. أعوذ بالله من الإفلاس المادي والمعنوي وكل أنواع الإفلاس. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هذا هو المفلس حقا. أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ربما يكون الإنسان فقيرا فيمسي غنيا أو بالعكس، لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب فيها وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. وهذا الذي حدا بأحد الصالحين فلان يغتابه فقدم له طبقا من تمر هدية، قال له يعني أنت هديت إلي حسنات أنا لم أفعلها، أو مرحبا بحسنات لم أفعلها هديت إلي. والمغتاب يفعل حسنات لكنها تذهب لغيره. وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي مال الناس في حياته قبل مماته، حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه، ليس فيها إلا الحسنات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، يعني أخذ الآخذ أو أخذ، يكون مبني للمجهول، الملائكة التي تفعل هذا، أخذ من سيئاتهم ثم طرحت علي ثم طرح في النار، نعوذ بالله. ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار. ولكن النار نعوذ بالله تعالى حرها شديد، لا يصبر الإنسان على النار ولو للحظة واحدة. هذا على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة، أجارنا الله وإياكم منها. كنا إذا كلمنا حد عن الصلاة وكذا وكذا، يا عم روح ديتها غلوتين في جهنم، أعوذ بالغلوتين، الغلوتين ده أهون أهل النار عذابا، من توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، تقول لي غلوتين، نسأل الله السلامة والعافية. يا رب أجرنا من النار، يا رب أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن كل عمل يقربنا من النار. في الحديث 19 بعد 200 عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، يعني ليس إلها ولا ابن إله ولا يعلم الغيب، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن يعني أعلم وأفصح، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، على قد يعني شطارة المحامي ونصاحته، يقول لك القضية، بدخل القضية طلعك منها زي الشعرة من العجينة، هو عارف أنه متهم وأنه مجرم وأنه قاتل. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ففي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ليس ملاكا من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، فهو صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويذكر وينسى ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تماما. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم. وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن الملأ فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، سورة الكهف وسورة فصلت.
فلست إلها يعبد ولا ربا ينفع ويضر، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما في آية الأعراف، وأختها في آية يونس لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام ممن يدعونه أو يعبدونه أو يؤملونه لكشف الضر أو يؤملونه لجلب الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجرني منه أحد إلا بلاغا من الله ورسالاته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم تمهيد لقوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، يعني فإذا كنت بشرا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل، تختصمون إلي يعني تتحاكمون إلي في الخصومة، فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر في الحجة أي أفصح وأقوى كلاما، فيقال فلان حجيج وفلان ذو جدل يقوى على غيره في الحجة، كما قال الله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب والمخاصمة. فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر، وهذا مشاهد، فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه، فيحكم القاضي للأول. ولهذا قال وإنما أقضي بنحو ما أسمع، وفي قوله أقضي بنحو ما أسمع فسحة كبيرة للقضاة، وأنهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم، فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران، ولا يكلفون ما وراء ذلك، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر، لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب. لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر والباطن يتولاه الله عز وجل، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلو ادعى شخص على آخر بمئة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المئة في ذمة المدعى عليه، وإن كان يشتبه في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى، لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من قضي له بغير حق، فقال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحرام، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل إنه يزداد إثما لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة، فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق. وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه من الوثائق مهما كان الأمر ولو كان أقرب قريب لك. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا، فقيل لا يجوز لأنه قال فأقضي له بنحو ما أسمع، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة، لأن العلم ليس شيئا ظاهرا يعرفه الناس حتى يحكم له به. وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه، قال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه، والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة. مثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم، فمثلا إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم. ومثال آخر إذا كان الأمر مشتهرا مثل أن يشتهر أن هذا الملك وقف عام للمسلمين أو يشتهر أنه ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس، فهنا له أن يحكم بعلمه، لأن التهمة في هذه الحال منتفية، ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور. والقول الصحيح في هذا هو التفصيل، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي. ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخر، ويكون هو شاهدا من الشهود، مثل أن يدعي شخص على آخر بمئة ريال فينكر المدعي عليه، فينكره المدعى عليه، والقاضي عنده علم بثبوت المئة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول وحولها على قاض آخر، وأنا لك أيها المدعي شاهد، فتحول القضية إلى قاض آخر، ثم يكون هذا القاضي شاهدا فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي. هذا. وفي هذا الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الباب أيضا عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. في رواية: ليس لهم عند الله إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذان حديثان في الباب، والوقت لا يتسع، بل نحن زدنا على الساعة المقررة. إذن نجعل هذا موضوع لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، مكتفين بهذا القدر، مذكرين بموعدنا غدا إن شاء الله تعالى الاثنين وكذا الثلاثاء مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز وسورة الفاتحة. أسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكان كلامنا عن القاضي والقضاء أيام أن كان هناك قاضي وقضاء وعدل ونزاهة، وليس الآن. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.